رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب بيان فضل الجماعة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم، وإن علم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بحطب أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا الحديث أيها الإخوة، حديث أبي هريرة، أصل في بيان التشديد في التخلف عن صلاة الجماعة. وقد ذكرنا الأدلة سابقا أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله وقول الإمام البخاري وجماعة من السلف رحم الله الجميع، بل بعضهم نقل إجماعا على ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن القيم رحمه الله: إجماع الصحابة على وجوب صلاة الجماعة كما ذكر غير واحد من الصحابة، عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى الأشعري، قال رحمه الله: ولم ينقل عن صحابي واحد خلاف ذلك. فنقل الإجماع عن بعض الصحابة، ربما بعض لم يبلغ عن الصحابة، ولكن بعض من لم يبلغ هذا الإجماع فذكر أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، والصحيح أن صلاة الجماعة واجبة. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: لا يرخص في ترك الصلاة في الجماعة إلا لمريض أو خائف. لا يرخص في ترك الصلاة في الجماعة إلا لمريض أو خائف. وقال الحسن رحمه الله: إذا سمع الرجل الأذان فقد احتبس، يعني الآن وقت محبوس، لا ينبغي أن يضيعه في غير وقت الصلاة، في غير أمر الصلاة. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن منعته أمه من صلاة الجماعة لم يطعها. لو أمه منعته من صلاة الجماعة شفقة به لم يطعها. فطاعة الأم إيش حكمها، سنة ولا واجبة؟ واجبة، طاعة الأم واجبة. طب لو كانت صلاة الجماعة سنة لقدمنا طاعة الأم على صلاة الجماعة، لأن طاعة الأم واجبة، صلاة الجماعة سنة، نقول طيع الأم وما صلي الجماعة. لكن طاعة الأم واجبة وصلاة الجماعة واجبة، فيقدم حق الله اللي هو صلاة الجماعة على حق الوالدين اللي هو أمر العبادة، أمر من أمور العبادة اللي هو طاعة الوالدين. حق الأم هذا أمر يتعلق بحقوق العباد، صلاة الجماعة يتعلق بحق الله، صلاة الجماعة واجبة، حق الأم أن واجب، نقدم حق الله على حق العباد، نقدم حق الله على حق العباد. ونقل عن جمهور المحدثين القول بوجوب صلاة الجماعة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب وجوب صلاة الجماعة، باب وجوب صلاة الجماعة. وقال أبو عوانة: باب وجوب إتيان الجماعة. فالصلاة الجماعة واجبة، الصلاة الجماعة واجبة، ومن تركها فهو واجب، وصلاته صحيحة. لا نقول بالبطلان كما نقل عن بعض أهل العلم القول أن صلاة الجماعة شرط صحة، فمن صلى منفردا في بيته لم يصلي في جماعة فصلاته غير صحيحة، يعني الصلاة غير صحيحة مطلقة. لا، قول الوسط أن يقال أن صلاة الجماعة واجبا، ومن أداها في بيته فقد سقطت عنه ولكنه آثم، يعني تسقط عنه. مش نقول والله ملكة، لا يصح شرعا ولا عقلا التسوية بين تارك الصلاة وبين تارك صلاة الجماعة، يعني لا يسوي الشرع بين تارك الصلاة بالكلية وبين تارك الصلاة بجماعة، لا الشرع فرق بينهما. زي قال صلاة الجماعة تضعف على صلاة الرجل في بيته وتلقيه 25 درجة، ففرق قال 25 درجة، إذن هذا كإذنه له درجة، إذن اعتبر صلاته لكنه آثم مقصر لأنه ترك الصلاة في جماعة. سيأتي الحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في ترك صلاة الجماعة فلم يأذن له، فلم يأذن له. من الأحاديث التي تشدد في مسألة صلاة الجماعة والتخلف عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة وهو أحفظ الصحابة في زمانه، أحفظ من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في دمه أبو هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ألا ينسى، فكان بعد ذلك يحفظ العلم ولا ينسى. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 5374 حديثا، أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا رضي الله عنه. عبد الرحمن بن صخر الدوسي يروي أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات، النبي صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات. في رواية أبي داود أن هذه الصلاة هي صلاة الصبح، قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا، يتفقد أصحابه. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ثم ذكر الحديث ولقد هممت أن أمر بحطب فيفتق. وفي رواية أخرى أنها صلاة العشاء، لأنه قال لو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء، يعني صلاة العشاء. ولا مانع أن يكون صلاة العشاء أو صلاة الفجر، لأن في رواية أخرى أن أثقل الصلاة من صلاة العشاء وصلاة الفجر، فلا مانع لأنه صلاة العشاء أو صلاة الفجر. فقد المهم النبي عليه الصلاة والسلام أناسا في صلاة من الصلوات، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما صلى قال لقد هممت أن آمر بحطب، أن آمر برجل يؤم الناس، أن آمر برجل أو أن آمر رجلا يصلي بالناس. هم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا في رواية أقسم والذي نفسي بيده، رواية البخاري قسم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير ما يقسم بهذا القسم والذي نفسي بيده، ففيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، وهي من صفات الذات، من صفات الذات إثبات صفة اليد على الوجه الذي يليق بجلاله. وقال والذي نفسي بيده، والقول في صفة اليد كالقول في سائر صفات الله تعالى، نثبتها وننزه هذه الصفة عن مشابهة الخلق في كل شيء، فهو موصوف بصفات الكمال ولا يشابه خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس. لقد هممت، الهم مرحلة من مراحل القصد، مرتبة من مراتب القصد، بدايتها الخاطر، بداية مراحل القصد، مراتب القصد الخاطر، أول شيء يأتي في نفسه الخاطر. المرتبة الثانية الهاجس، يصبح عنده الخاطر يقوى إلى أن يصبح هاجسا. المرتبة الثالثة حديث النفس، بعد ما كان خاطر قوي ممكن تمر خطرة على القلب وتنتهي خواطر، لا تتطور أن تصبح هواجس، تستقر بعض الشيء، ثم إن استقرت بالقلب أكثر أصبحت حديث نفس تدور في النفس. الآن بعد أن تصبح حديث نفس تصبح هم، الهم ثم العزم ثم الفعل، إذن مراتب القصد أيها الإخوة: الأول الخاطر، الثاني الهاجس، الثالث حديث النفس، الرابع الهم، الخامس العزم، بعد ذلك الفعل. هذه خمسة مراتب أو خمس مراتب للقصد لفعل الشيء. أول ما يبدأ شيء، ترى الخير أو الشر، الخير أو الشر، فعل إبليس أول شيء، شو بفعل الإنسان؟ ما بأخذ بيده إلى المعصية، يقول له تعالى إلى المعصية، يضربه جرا، لا، بيبدأ بخاطر. أول ما تبدأ الوسوسة بخاطر، الخاطر هذا بالطرق الهاجس، انحلف نفس، بعدين هم، بعدين معصية، لو فعل المعصية، عزم، فعل. كذلك الطاعة، تبدأ خاطر الخير، حديث هاجس، بعدين حديث نفس، وهكذا. إذا قال: لقد هممت مرتبة من مراتب القصد الذي تسبق العزم، تسبق العزم. لقد هممت أن آمر برجل، أن آمر رجلا يصلي للناس، يعني يؤم الناس. أنا هممت أن آمر برجل يصلي بالناس. في هذا أيها الإخوة جواز أن يستخلف الإمام إذا عرض له شغل أو حاجة، أن يستخلف من يصلي بالناس، يعني إن اضطر عن تخلف الجماعة فينيب غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي للناس، يعني يؤم الناس بالصلاة، فالإمام يجوز له أن يستخلف. ثم قال: ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها، عن إيش؟ عن صلاة الجماعة. أخالف إلى رجال، إيش يعني أخالف إلى رجال؟ أخالف إلى رجال يعني أخالف ظنهم، هكذا ذكر ابن حجر رحمه الله، أخالف ظنهم أني في الصلاة فآتيهم بغتة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا المعنى أخالف إلى رجال. إذا أخالف إلى رجال أي أخالف ظنهم، الظن أنهم يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة، هم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة فلن يأتي إليه، فأنا أخالف ظنهم، أخالف ما ظنوه، فأسير إليهم وأحرق عليهم بيوتهم، وأحرق عليهم بيوتهم. انظر ماذا كان يريد أن يفعل عليه الصلاة والسلام، كان يريد أن يجعل رجل يؤم بالناس، وهو يذهب عليه الصلاة والسلام لكي يحرق على أناس تخلفوا عن صلاة الجماعة بيوتهم، يحرق عليهم بيوتهم، لمن؟ يتخلفون عنها، يتخلفون عن الصلاة. في رواية في سنة أبي داود: ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة. إذا السبب الوعيد على ترك الجماعة بغير عذر، مش على ترك الصلاة مثل ما قال بعض أهل العلم، إنه قال هؤلاء ما كانوا يصلوا، فالنبي كان بده يجعل الواحد يصلي بالناس ويذهب فيحقق على هؤلاء بيوتهم لأنهم كانوا غير مصلين. لا، نقال: ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليس بهم علة، ليست بهم علة، ما فيهم بأس ولا مرض، يصلي في البيت، وأحرق عليه بيتهم، أحرق عليه بيتهم. طب النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يفعل؟ لماذا لم يفعل؟ لماذا لم يحرق عليه بيوتهم؟ لما؟ قالوا في رواية صحيحة في مسند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: ولولا الذرية والنساء لحرقت عليهم بيوتهم. لولا الذرية والنساء، لأن الأطفال ما شلون بعد صلاة الجماعة، والنساء شلون بعد صلاة الجماعة، المرأة تصلي في بيتها، طب والنساء موجودات في البيت. فقال: لولا الذرية والنساء لحرقت عليهم بيوتهم. فهذا الذي منعه عليه الصلاة والسلام من أن يحرق على هؤلاء بيوتهم. في هذا أيها الإخوة التشديد في التخلف عن صلاة الجماعة، وهذا أمر ما بيكون في سنة، أمر يعني يروح للناس يصلوا في البيت وبيمسك حطب ويجعل باب البيت ويحرق البيت، يحرق عليهم بيوتهم، هذا لا يكون في أمر مسنون، إن ترك سنة من السنة، لا، يكون في ترك واجب من الواجبات. ويقول بعض أهل العلم: في هذا جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بذلك، في وقت عهد فيه اشتغال صلاة الجماعة، لأنهم عندهم معلوم أن النبي صلاة الجماعة، فأراد أن يباغتهم عليه الصلاة والسلام، أراد أن يباغتهم. ففي هذا يقول جواز أخذ الجرائم على غرة على حين غفلة، وفيه جواز العقوبة بالغرامة المالية، لأنه أخذ العلماء فائدة أنه إتلاف ما كان من المفسدين، إتلاف أموال المفسدين ربما تكون عقوبة لهم، مثل ما عمر رضي الله عنه حرق حانوت رويشد الفاسق الخمار، واحد اسمه رويشد كان في وقت عمر الخطاب كان يصنع الخمر، فحرق عليه حانوته، حرق الحانوت كله. وإمام أحمد وإسحاق بن راهوين على جواز تحريق أموال هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، يفسدون. هذا كان خمار عنده حانوت خمر، فعمر الخطاب أمر أن يحرق حانوته، أن يحرق. ففي هذا جواز العقوبة بالغرامة المالية، في يجوز الوالي أن يعاقب بعض المذنبين بالغرامة المالية. وقع هذا بالنص ترى في سنن أبي داود في حق منعي الزكاة، لمنع الزكاة قال عليه الصلاة والسلام: ومن منعها منع الزكاة. انظر ما الذي يجب شرعا على الوالي، ما الذي يجب شرعا على الإمام، ما الذي يجب شرعا أن يفعله في من منع الزكاة. قال: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل. فإنا آخذوها يعني الزكاة، بدوش يدفع زكاة، طيب من سير إليه من يأخذها رغم أنفي غصب عنه يدفع زكاة، مش بس هي من نعاقبه ناخذ نصف ماله. فإنا آخذوها، فقد عنده 10 ملايين نأخذ منه الزكاة، وبنأخذ 5 مليون كمان نصف مالي نأخذه عقوبة غرامة مالية. فإنا آخذوها أي الزكاة وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا عز وجل، عزمة من عزمات ربنا عز وجل. إذن قال عليه الصلاة والسلام: قال فأحرق عليهم بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم، يعني أحرق عليهم بيوتهم لأنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة. استدل لي أخواني الجمهور على قتل تارك الصلاة بهذا الحديث، إنه هؤلاء ممكن يكونوا في البيوت فالنبي يحرق عليهم البيوت فيموت، فاستدلوا على قتل تارك الصلاة كلية بهذا الحديث. قالوا إذا النبي عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق البيوت، وربما هم يكونوا في البيوت لأنهم تخلفوا عن صلاة الجماعة، فالذي يترك الصلاة كلية عند جمهور العلماء ترى يقتل، عند جمهور العلماء. قال ابن رجب رحمه الله قال: وهذا يعضد قول من قال من الفقهاء من أصحابنا إن تارك الصلاة لا يقتل حتى يدعى إلى الصلاة ويصر على تركه، هذا يقولون هكذا يقول الفقهاء. الآن نقول له صلي، الإمام شرع، الحاكم شرع، ينبغي أن تارك الصلاة يؤتى به، صلي، لا أريد الصلاة، صلي، إذا صلى خلاص أصبح من المصلين، صلي، أبى أن يصلي، جاء وقت الصلاة الأخرى وضاق وقته ولم يصلي، فيقتله على قول جمهور العلماء، يقتل، تارك الصلاة يقتل، على قول الإمام أحمد يقتل كفرا، كفرا كافر، وعلى قول الجمهور أنه يقتل حدا يعني أو تعزيرا، يقتل لأنه ترك فرضا من فرائض الله تعالى، ليس كفرا، مسلم يصلى عليه يغسل مسلم، لكن يقتل لأنه ترك الصلاة، ترك الصلاة يستتاب. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله بعد الجمع جمع نفيس قال: ويستحيل أن يكون عند عبد ذرة من إيمان، معنى كلامه، ويعرض على السيف ويخير بين السيف والصلاة فيختار السيف على الصلاة، قل له هذا السيف بتصلي ولا نقتله؟ قل لا اقتلوني وما بصلي. قال هذا مستحيل يكون عنده ذرة من إيمان، يعني هذا ظاهر فعلي الكفر، ظاهر فعلي الكفر.
فإذا استدلوا على قتل تارك الصلاة، وفيه دليل كذلك أن الجماعة لا تجب على النساء لقوله عليه الصلاة والسلام ولولا ما فيها من النساء والذرية، ثم قال ثم أخالف إلى رجال، تخلف عن صلاة الجماعة. والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال والذي نفسي بيده لو وجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين لشهد الصلاة معه. لو وجد أحدهم عرقا سمينا، إيش العرق؟ لحم سمين. أو مرماتين، إيش المرماتين؟ اللحم الذي بين الظل، اللحم الذي بين الظل، ظل الشاة. لو واحد وجد عظما سمينا أو عرقا سمينا في رواية أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة معنا. يعني مختصر لو نقول والله يا إخواني في فجامع مناسك وإيش هالراس ما تحتمه هيك على صدر المنسف، بتلاقي كل أهل الحي جبوا عجالة. ليش؟ لو إنه وجدوا إنه في طعام لشهد الصلاة معنا. دل ذلك هذا باب الذنب كما ذكر ابن رجب وغيره أن الذي يحرك هؤلاء العواطف الدنيوية ما بحركهم جزاء الآخرة، ما بحركهم جزاء الآخرة. ذات لو العلم يعلنوا يقولوا يصلي صلاة الفجر خمس دنانير يا إخوان، اللي يصلي صلاة خمسة دنانير. فالناس الآن بلغ بعض كما على الواتساب يا رسائل يا إخوان صلي الفجر خمس دنانير يا جماعة لحظة حاجة، فيجيبوا الصغار الكبار، فيجيبوا الشيخ في مجال النساء صلي ساعة فاتحة على سكة، الحج كبير على العربية يضبط ولا ما بيضبط، في خمس سنوات الشغل. شو بحرك العاطفة يا إخواني؟ مال. وهذا واقع للأسف، ترى هذا ليس ما طيب. يعني هذا الأمر لا يدعنا نفرح نقول والله الأمة هكذا، أمة تحركها الدنيا من سمات أهل النفاق يا إخواني، لأنه قال أثقل الصاع المنافقين لو وجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين لشهد الصلاة معه، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج هنا على أخرج الكلام أخرج التوضيع لشأنهم، وأن النفوس مجبولة على محبة هذه الأشياء اللي هي حسنة وتميل إليها، لكن المؤمن لا يميل لها الأشياء الدنيوية. حتى تجي صلاة فجر لا في عرق سمين ولا في مرماتين ولا في مال ابتغاء وجه الله. فالذين يتخلفون عن شهود العشاء والفجر قال ولو وجد أحدهم عظما سمينا أو عرقا سمينا أو مرماتين لشهد الصلاة معنا، في الولاية شهد العشاء معنا. بعض الفقهاء قال هؤلاء من المنافقين، والأمر لا يدخل في المؤمنين. يعني الكلام عن المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المنافقين، فتقولوا حرق على بيوتهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الأمر في المنافقين وليس في المؤمنين. الصواب يا إخواني أن هؤلاء مسلمون من أهل الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عند السراج حديث أبي هريرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قال وقد أخر العشاء، أمر المؤذن أن يؤذن وقد أخر العشاء، قال فوجد الناس قليلا، ثم في صلاة العشاء وجد الناس قليلا فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام، خرج على الناس وهم قليل، ثم قال هذا الحديث، قال هذا الحديث، لذلك الأكثر الموجودين لما الناس قليل مش الأكثر من المنافقين. ثم على فرض أن المراد بالحديث هم المنافقون، فهل يجوز أن نتشبه المنافقين؟ ثم النفاق نوعان، نفاق أصغر نفاق إيش يا إخواني؟ أكبر، في نفاق أصغر من خصال المنافقين التخلف عن الشيء والفجر. ذلك مش قلنا قول ابن عمر ماذا قال؟ قلنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الجماعة في صلاة الفجر أسأنا به الظن، أسأنا به الظن. إذا مش نقوش معنا صلاة الفجر نقول هذا ممكن مع الجماعة هذاك، لأنه فيش يا مؤمن يا منافق. قال إذا فقدنا الرجل في صلاة الجماعة أسأنا به الظن، أسأنا به الظن، لأنه هذه سمة كانت من سماتنا. فالنفاق في نفاق أكبر، نفاق أصغر. فهؤلاء المسلمون وإن أثقل الصاع منافقين، أي المنافقين نفاقا أصغر. ولذلك قال في الرواية قال ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم، والمنافق أصلا ما بيصلي فيهم، صحيح؟ منافق ما يصلي في بيته، يصلي أمام الناس يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.